إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام في داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله باب في بيع الغرر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب في بيع الغرر. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا ابن إدريس عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. زاد عثمان والحصى.
عن بيع الغرر الذي غرر فيه غرر، فبيع المصرات مثلا، وكذلك أيضا بيع الحصى، معناه من بيوع الجاهلية بيع الحصات، وذلك أنه يعني يرمي بحصات على القماش، يعني أي ثوب وقع عليه لزمه البيع من غير أن يقلبه ويظهر ويتبين له عيبه وعدم عيبه. هكذا كان بيوع الجاهلية، فجاء الإسلام فأبطل ذلك وقال: لا بد أن يأخذ الثوب ويقلبه يمين شمال ظهرا لبطن ويرى هل فيه عيب أم لا، وإلا فلا يلزم بيعه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح، وهذا لفظه، قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان فالملامسة والمنابدة، وأما اللبستان فاستمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، أو قال: ليس على فرجه منه شيء.
يعني هذه من المنهيات مجموعة من المسائل، منها يعني بيعتين الملامسة والمنابذة، وهذه بيوع الجاهلية، إذا لمس ثوب لزمه البيع دون أن يقلبه فنهى عنه. والمنابذة كذلك، إذا نبذ إليه الثوب ووصل إليه لزمه البيع دون خيار، وهذه أيضا جاء الإسلام فأبطل بيع الجاهلية ذلك. واشتمال الصماء، وهو أن يتلفف بثوب عريض بحيث لا يخرج يديه. ثم وأما الاحتباء فذلك أيضا من أعمال الجاهلية، أنه إذا طال المجلس يعني عندهم في أفنيتهم، ماذا يعمل؟ يأخذ ثوبه ويلفه ويربطه، يتحزم به في وسطه لئلا يسقط، وعورته بادي من تحت. فجاء الإسلام فأبطل ذلك أيضا، قال: هذا كشف العورة حرام، ما يجوز. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: زاد فاستمال الصماء أن يستمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن، والمنابدة أن يقول: إذا نبت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع.
هذه من بيع الجاهلية. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عنبسة بن خالد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
هذا بيع حبل الحبلة يفسر بتفسيرين: بيع حبل الحبلة يعني الناقة أو الشاة مثلا حامل، ثم يقول: بعت لك ولد هذا الحمل، الحمل ما ولد، ثم يولد ثم يكبر ثم يحمل نفسه ويبيع له ذلك. هذا غرر، بيع الغرر ما لا يملكه فنهي عنه. أو حبل الحبلة تحديد البيع: بعت لك هذه الدابة يعني وأجلتك ثمنها إلى حبل الحبلة، متى تلد ومتى يعني، هذا مجهول هذا فنهي عنه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت.
حبل الحبلة هو هذا. نعم.
وبه إليه قال: باب في بيع المضطر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد قال أخبرنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو قال قال علي رضي الله عنه قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك.
بيع المضطر يعني الجوه يعني، وقالوا له: بيع ما لك بالقهر، هذا ما يجوز. وكذلك بيع الغرر وكحبل الحبلة وبيع الثمرة قبل أن تدرك، وهذا أيضا ممنوع. الثمرة على رؤوس النخل قبل أن يعني تنضج ويؤكل منها ما يتباع. وخالف الحنفية في هذه المسألة وقالوا: يجوز بيعها. نعم.
وبه إليه قال: باب في الشركة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي قال أخبرنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهم.
نعم. ما لم يكن أنا ثالث الشريكين، يعني معناه الشركة فيه بركة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أنا شريكهما، يعني ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهم، إذن نزعت البركة. نعم.
وبه إليه قال: باب في المضارب يخالف. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن شبيب بن غرقدة أنه قال: حدثني الحي عن عروة يعني ابن الجعد البارقي رضي الله عنه أنه قال: أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فلو كان فكان لو اشترى ترابا لربح فيه.
يعني المضارب أو الوكيل إذا خالف إلى خير هذا طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا دينار يشتري له شاة، فاشترى به شاتين اثنتين، فباع أحدهما بدينار وجاء بشاة ودينار، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مباركا يربح، فلو باع ترابا لربح. الله أكبر. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال أخبرنا أبو المنذر قال أخبرنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد قال أخبرنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أنه قال: حدثني عروة البارقي رضي الله عنه بهذا الخبر ولفظه مختلف. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال حدثني أبو حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار، وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته.
هذا هو الرجل حكيم بن حزام رضي الله عنه، هو الذي فعل الوكالة هذه. نعم.
وبه إليه قال: باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا عمر بن حمزة قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله. قالوا: ومن صاحب الأرز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل، فقال كل واحد منهم: اذكروا أحسن عملكم. قال: وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها، فلقيني فقال: أعطني حقي. فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فذهب فاستاقها.
يعني معناه أن من اتجر بمال إنسان بغير إذنه هذا طيب، يعني طيب يعني بغير إذنه باع واشترى ينفذ بيعه وشراؤه، لأن في مخالفة إلى الخير أو زيادة خير فجاز ذلك. ومن ذلك هذا قصة التي ثلاث نفر كان أواهم المطر إلى غار فدخلوا فيه فانطبقت فانحط صخرة من فم يعني غاري فأطبقت عليهم فم الغاري فلم يجدوا مخرجا، فقالوا قال بعضهم لبعض: يعني ادعوا الله تعالى بأحسن أو بأخلص العمل الذي تتقربون به إلى الله. فقال أحدهم: أما أنا فكان لي أبوان شيخان كبيران وكنت يعني أحلب إلى آخره ولا أسكي ولا أولادي قبلهما، فجئت يوما ووجدتهما نائمين فكرهت أن أنقذهما من نومهما، فقمت عند رأسهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا فعلته من أجلك ففرج لنا منها فرجة. ففرج ثلثها وبقي ثلثها. والثاني الآخر قال: اللهم إنه كانت لابنة عم كانت من أحب الناس إلي فراودتها عن نفسها فأبت علي إلا أن آتي بمئة دينار، لأنه يعني مسكين ولا مئة دينار ولا دينار واحد ما عنده، هي تعلم أنه يعني لا يجد ذلك، لكنه بشدة رغبته فيها اكتسب وحصل مئة دينار، فجاء به إليها فصبه عندها فقال: ها هو مئة دينار أعطيني حقي. فقالت له: تفضل. فلما دخل بين فخذيها ارتعدت، فقال: لماذا ترتعدي؟ قالت: أخاف الله، يعني ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فأني اخطبني وتزوجني وفعل ما تشاء. وأما هذا حرام، فعند ذلك خرج منها وقال: ها هو الدينار لك ولا أحتاج إليك. فقال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا فعلته من أجلك ففرجنا فرجة، ففرج ثلثها. ثم بقي الثلث، وقال هذا الأخير الذي محل الشاهد عندنا، قال: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرك أروس، فلما انتهى عمله قال: أعطني حقي. فقلت له: خذ. فلما رآه استصغره وقال: هذا هو، هذا أنا أشتغل بعمل شاك وتعطيني هذا؟ قال: هذا الذي اتفقنا عليه. فتركه ومضى غضبان. فزرعته فثمرت كل سنين حتى اجتمع منه بقر وراعيها، جمع مجموعة. فجاءني بعد حين يعني أصابه حاجة، فقال: لعل ذلك الرجل يعطيني ذلك الفرق أذهب إليه. فجاء إليه وقال: يا أخي، أما تعطيني حق الذي استغلت عندك؟ قال: انظر إلى هذا الوادي وفيه من البقر والغنم والإبل كله لك، خذه. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: لا، ما أستهزئ بك، ثمرت لك حقك. فأخذه كله واستاقه. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا ما بقي. ففرج ثلث الأخير، فانسحبت الصخرة إلى فوق وخرجوا يمشون. هكذا هو القصة. نعم.
وبه إليه قال: باب في الشركة على غير رأس مال. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أخبرنا يحيى قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء.
يعني هذا يسمونه شركة الأبدان. شركة الأبدان معناه أن اثنين ثلاثة يتفقون على أن يكونوا شركاء وما عندهم فلوس، ولكن كل أحد يذهب ويكتسب وبعد ذلك يتفقون أن يكتسبون ذلك. فيقول هذا أبو عبيد يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتفقنا على أن الثلاثة، فأتى سعد بأسيرين ولم نأتي نحن.
وبه إليه قال: باب في المزارعة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاووس فقال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال: ليمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما.
يعني المزارعة، الأحاديث يعني مختلفة في باب المزارعة، ولذلك أقوال العلماء مختلفة. أصلا أبو حنيفة ما يجوز ذلك، ما يجوز ذلك، ورد عليه بقصة خيبر وقال: لا، هذا تبع للمساقة، هو عنده المساقة جائز الشجر، وأما المزارعة ما في. لكن الصحيح قول الجمهور كلاهما جائز، المساقة والمزارعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر على هذا وعلى هذا، فدل على جواز ذلك. والحاصل الأحاديث الواردة في هذا الباب يعني أنواع، منها ما يدل على جوازه كقصة خيبر، ومنها ما يدل على المنع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، ومنها ما هو إرشاد من باب الإرشاد والاستحسان: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. وإذن هذه لا بد من جمعها والعمل بها جميعا. أصل المزارعة جائز، لكن إذا خلا من الشروط الفاسدة، وإذا كان معه شروط فاسدة يعني بطل. وهذا محمل حديث النهي، يعني كأن يقول مثلا يعني ازرع لي هذه لي خاصة ومع ذلك نشترك، لأنه ربما يهلك هذا ويبقى هذا إلى آخره، مضاربة. فهذا هو محمل هذه الحديث الواردة النهي، أو الحديث الواردة في ذلك تحمل على باب الإحسان والتفضل على الإخوان دون أخذ أجرة عليه. وهذا هو وجه اختلاف الأحاديث في هذا الباب. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن علية حا قال وحدثنا مسدد قال أخبرنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير أنه قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان قال مسدد من الأنصار رضي الله عنهم، ثم اتفقا قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. زاد مسدد: فسمع قوله لا تكروا المزارع.
يعني زيد بن ثابت رضي الله عنه رد على رافع بن خديج قوله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، قال: هذا الرجل سمع بعض الحديث ولم يسمع بعض الآخر، فلذلك حمله على هذا. قال: أصل المزارعة يعني كان الأنصار يتعاملون به، فكثر الخصام، يعني يقول له ازرع لهذا ولم يخرج ذاك، وآخر آخر يقول آخر السنة أشتغل طول السنة وتخرجني بدون شيء، ضرب مضاربة. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أشكل عليه قال: إن كان شأنكم هكذا فلا تكروا المزارع، هكذا. فسمع قوله لا تكروا المزارع بس، فقال نهى عن المزارعة. هو ما نهى إلا هذه الصفة، وهي التي تؤدي إلى الخصام والمقاتلة والمضاربة، هذه التي نهى عنها. وقد فصل ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه أزمة البيان، وهذا هو محمل أحاديث النهي في المزارعة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه أنه قال: كنا نكري الأرض بما على السواق من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة.
يعني معنى ذلك أنه اشتمل على الشرط الفاسد، قال له: على ما ديانات، على كذا، على أن تزرع لهذا، هذه شروط أفسدته. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى قال أخبرنا الأوزاعي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واللفظ للأوزاعي أنه قال: حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. وحديث إبراهيم أتم. وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع رضي الله عنه قال أبو داود: رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه.
يعني معنى ذلك أن سبب النهي أنهم يقولون على الماديانات، يعني هي مسائل الماء، يعني هذه التي جنب الماء ازرعها لي خاصة صاحب الأرض، ومع ذلك نشترك، فإن في آخر السنة ربما تخرج هذه ولا تخرج هذه، وربما يقول له حظك حظك يعني ما نتج، فإن ذلك يتخاصمون. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مزارعة بهذا المعنى. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقلت: أبي الذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.
نعم.
وبه إليه قال: باب في التشديد في ذلك. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي الليث أنه قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله رضي الله عنه فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله رضي الله عنه: والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله رضي الله عنه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض. قال أبو داود: رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان الحنفي عن نافع عن رافع رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى رافعا رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وكذا رواه عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج أنه قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن عمه ظهير بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: أبو النجاشي عطاء بن صهيب.
يعني هذا من ورع ابن عمر رضي الله عنه، فإنه كان يستعمل هذه المزارعة ويستثمر أرضه بهذا الطريق. فلما سمع أن رافعا يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم مزارعة ذهب إليه فسأله عن ذلك، فقال له: نعم سمعته. فقال ابن عمر: لعل يعني أنا أعلم بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أن مزارعة جائزة استعملونه، لكن يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدث أمرا بعد ذلك ناسخ فترك مزارعة من باب الورع وليس يعني مقتنعا به، وإنما هو بعدا عن الشبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: أخبرنا خالد بن الحارث قال: أخبرنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا وأنفع.
هذا من أدبي من يسمع الحديث هكذا. هذا الصحابي يقول: كنا نستعمل المزارعة، فجاءنا أحد عمومتي فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كان لنا رافقا. طيب، ولكن طاعة الله وطاعة الرسول أولى بنا فتركه. نعم.
قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى.
هذا يعني يحمل على ماذا؟ هذا على أحد أمرين: إما أن يكون مشتملا على شروط فاسدة فعند ذلك يكون المزارع باطل، وإما من باب حمل على الحث والترغيب في نفع الإخوة الذين لا أرض لهم بالصدقة عليهم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: جاءنا أبو رافع رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رغبتها أو منيحة يمنحها رجل. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن منصور عن مجاهد أن أسيد بن ظهير رضي الله عنه قال: جاءنا رافع بن خديج رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، وقال: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور. قال شعبة: أسيد بن أخي رافع بن خديج رضي الله عنهما. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا أبو جعفر الخطمي قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال: قلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة. قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه حديث، فأتاه فأخبره رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير رضي الله عنه، فقال: ما أحسن زرع ظهير؟ قالوا: ليس لظهير. قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان. قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة. قال رافع رضي الله عنه: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أفقر أخاك أو أكره بالدراهم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال أخبرنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له: حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع أنه قال: حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج رضي الله عنه وحججت معه، فجاءه أخي عمران بن سهل فقال: أكرينا أرضنا فلانة بمئتي درهم، فقال: دعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا بكير يعني ابن عامر عن ابن أبي أنعم أنه قال: حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله: لمن الزرع ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببدري، وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر. فقال: أربيتما؟ فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك.
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.